وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ درسنا السابع أو السادس بعون الله وتوفيقه، ويظهر من خلال مادته العلمية أنه طويل، فلذلك سنقسمه إن شاء الله إلى قسمين. القسم الأول يبدأ من بداية الفصل وينتهي بقوله وشق عصا المسلمين، والدرس القادم يكون ومن السنة هجران أهل البدع. ثم إن كان هناك شيء من الأسئلة حول ما مضى، حول الدروس الماضية، يستكمل إن شاء الله في الدرس القادم، كما أنه بقيت عندنا مسألة أيضا إن شاء الله سيكون لها مكان في الدرس القادم، وهي مسألة الزيارة التي مر ذكرها في درس ماضي. ونبدأ الآن درسنا، اقرأ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم.
أحسنت. في هذا المقطع ذكر شيئا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته. أولها أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، يعني آخرهم، فلا نبي بعده في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، وبين جميع العموم فلا نبي بعده، لا في العرب ولا في غير العرب، ولا نبي بعده لا في أرض العرب ولا في أرض غيره، بل ولا نبي بعده في أرض وبلاد المسلمين ولا في غيره، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ختمت برسالته وبه جميع الرسالات والنبوات، فلا نبي بعده على الإطلاق. وعلى هذا فأي مدع للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كاذب ملحد. وهذا أمر بدهي من ضرورات الدين، أي معلوم من الدين بالضرورة، لأنه متواتر في النصوص وأجمعت عليه الأمة، ومعلوم من الدين بالضرورة من حيث أن الله عز وجل أقام به الحجة برسالته وبما أنزل إليه من القرآن والسنة والوحي، وبإقامة الحجة بالطائفة الظاهرة المنصورة على الأمم إلى قيام الساعة، فلا حاجة إلى النبوة بعده، وهو نبي لجميع الأمم عربها وعجمها. ثانيا أنه سيد المرسلين، والسيد هو المقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل المرسلين وهو مقدمهم، وعلى هذا فهو أفضل البشر على الإطلاق، بل هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. والسيادة تقدم المطلق، سيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمرسلين تعني تقدمه المطلق على جميع الناس، لأن المرسلين هم أفضل الناس، وإذا كان هو سيدهم فإذن هو سيد الناس جميعا بما فضله به الله عز وجل، كما أنه صلى الله عليه وسلم سيد للمرسلين في الدنيا والآخرة، وهو كذلك سيد بالقصد سيد لجميع الخلق في الدنيا والآخرة، كما أنه سيد للمتقدمين والمتأخرين. فسيادته أي تقديمه وفضله عليه الصلاة والسلام لا يعني هذا في عصره وبعد عصره، إنما في جميع العصور، فهو سيد وأفضل ولد آدم عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، هذا على الإطلاق، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، هذا على الإطلاق. بل الراجح أن جميع الأمم أيضا حتى قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم مطالبة بالإيمان به، جميع الأمم من لدن آدم إلى قيام الساعة، فهذا لا يختص بالأمة التي بعث فيها وما بعدها، بل يختص بل يعم جميع الخلق، كلهم لا بد أن يؤمنوا برسالته، لكن الذين بعث فيهم يجب أن يأخذوا بدينه جملة وتفصيلا، أما الذين قبله فقد أخذ عليهم العهد بالإيمان به على وجه الإجمال، والنبيون كلهم أخذ عليهم العهد بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، والنبيون كذلك أخذوا العهد على أممهم بالإيمان به صلى الله عليه وسلم كسائر كأخذهم العهد في مسألة النبوات عموما، لكنه خص عليه الصلاة والسلام بالذكر والتفصيل. وهذا أيضا يشمل الجن والإنس، الإيمان برسالته يشمل الجن والإنس الذين بعث فيهم والذين قبلهم. وقوله ويشهد بنبوته تابع لما قبله، أخذنا ثلاثة أمور: الأمر الأول كونه خاتم النبيين، والثاني سيد المرسلين، والثالث لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، الرابع ولا يقضى بين الناس يوم القيامة إلا بشفاعته، وهي الشفاعة العظمى، وهي من المقام المحمود الذي سيأتي ذكره، بمعنى أن الناس يوم القيامة يبقون في الحشر يموج بعضهم في بعض ولا يجدون من يشفع لهم حتى يتصدى للشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع عند ربه بذلك المقام العظيم. الخامس أنه لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، يعني أن هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول أمم دخولا للجنة. والسادس أنه صلى الله عليه وسلم صاحب اللواء الحمد، ولواء الحمد ورد ذكره في السنة، والمقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يتقدم جميع الأمم بأمته، يتقدم بأمته جميع الأمم وجميع المرسلين بلواء يرفعه، وتكون اللواءات كلها بعده. واللواء هو علم كما هو معروف يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم وتكون وراءه أمته، ويكون هو المقدم أو صاحب اللواء في هذا المقام. والمقام سادسا أو سابعا أنه صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، وهو بمعنى الشفاعة التي مر ذكرها، لكن المقام المحمود قد يتفرع إلى مقامات من ضمنها الشفاعة العظمى، وبعضهم يدخل في ذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن تفتح لهم أبوابها. ثامنا أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود، الحوض هو الذي مر ذكره، ويرده ترده أمته أو يرده المؤمنون من أمته، وقيل أن الحوض يكون قبل الصراط أو بعده والله أعلم. وعلى أي حال فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد في حوضه صفات مميزة في طوله وعرضه وفي آنيته وفي من يرد إلى آخره، كما أنه ورد أن لكل نبي حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها. التاسع أنه إمام النبيين، والإمامة أخص من السيادة من جانب، لأن الإمامة تعني الإمامة في الدين، والسيادة تعني السيادة في الدين والدنيا، فهو صلى الله عليه وسلم أمام النبيين من كل وجه، حتى في الصلاة، فقد صلى بهم صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس في أثناء الإسراء كما هو معلوم، كما أنه إمامهم مقدمهم أيضا في الدنيا والآخرة، وخطيبهم كما ورد في السنة أيضا، وذلك يوم القيامة، وصاحب شفاعتهم أي المقدم في جميع الشفاعات، فشفاعته المقدمة في كل شفاعة سواء في ذلك المقام المحمود أو ما دونه من الشفاعات الأخرى كالشفاعة لأهل الكبائر وغير ذلك من الشفاعات، فشفاعته صلى الله عليه وسلم هي المقدمة ابتداء واعتبارا، هي المقدمة ابتداء بمعنى أنه هو الذي يبدأ الشفاعات صلى الله عليه وسلم، كما أنه شفاعته مقدمة على غيرها ويستجاب له في شفاعته قبل أن يستجاب لغيره. هذا 11. والثاني عشر أن أمته خير الأمم إطلاقا، خيرها من حيث الفضل وخيرها من حيث الخصائص العامة وخيرها من حيث النبي وخيرها من حيث الشرائع الشريعة وخيرها من حيث العدد وخيرها من حيث أفضلية أفرادها أو بعض أفرادها كالصحابة، فصحابة كما يرد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب النبيين من بعده ومن قبله، كما أن أمته ميزت بخصائص تشريعية كثيرة، كان جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا وغير ذلك مما هو معلوم كنصرهم بالرعب ونحو ذلك. نعم.
وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمتي أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله تعالى بعد بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه بفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.
أحمد قرأ النص بدون كلمة المهديين، وفي بعض الألفاظ الحديث بل في بعض النسخ من هذا الكتاب المهديين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وردت في ألفاظ بعض ألفاظ الحديث كما أنها هنا في النسخة التي عندي مثبتة. نعم.
ونشهد.
نعم.
ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة.
هذا المقطع يتعلق بحقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالا وبحقوق بعضهم على وجه التخصيص. هذه الفقرة تعد الثالثة عشرة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، بعد قوله أمته خير الأمم يأتي وأصحابه خير أصحاب أو أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: ما طلعت الشمس بعد النبيين على أفضل من أبي بكر. وهذا يعني جزما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب نبي من الأنبياء. وهذا يعطي أيضا عقيدة من عقائد، أو نستنتج منه عقيدة من عقائد السلف التي تميزوا بها عن غيرهم، لأنه يجب أن يحفظ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقهم في الأفضلية وفي العدالة وفي وجوب حبهم وعدم جواز القدح واللمس، فضلا عن القول بما هو أعظم من ذلك فيهم. ثم ذكر جهة مسألة التفصيل، وهو أن أفضل أمته قال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، يعني أفضل أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي المرتضى. هذا الترتيب أيضا يعد اتفاق من السلف، وإن كان أول الأمر كان جرى بينهم خلاف في عثمان وعلي أيهما أفضل، وهذا يعني أنهم أجمعوا على تفضيل أبي بكر أولا ثم عمر، ثم اختلفوا بعض الوقت في أيهما يقدم، عثمان أو علي. وسبب ذلك قرابة علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خص الله به هذه القرابة من الفضل والحق، فصار أول الأمر هناك شيء من الخلاف، وإن كان جمهور السلف وعامتهم في عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين على تفضيل عثمان ثم علي، لكن هناك من نازع أول الأمر. وفي آخر الأمر بعد استقراء النصوص، وحينما بلغت النصوص العلماء واجتمعت لديهم، تبين بالنص أي بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة أن ترتيب الأفضلية على نحو ترتيب الخلاف، وأن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، وصار هذا ما يشبه الاتفاق عند السلف فيما بعد. وكما ذكرت لكم تعليل ذلك أن كثيرا من النصوص الواردة في عثمان ما كانت تبلغ بعض الصحابة وبعض التابعين قبل أن تنتشر وتشتهر، فلما انتشرت واشتهرت علموا بهذا الترتيب من خلال النصوص. وفعلا إذا استقرأنا النصوص الواردة في الأفضلية نجد أن أكثرها يرد في أبي بكر، ثم يليه عمر، ثم يليه عثمان، ثم يليه علي. فبعد اجتماع النصوص وجمعها صار هذا اتفاق بين السلف. وعلى هذا فإن الذين قدموا علي على عثمان في أول الوقت قبل أن تبلغهم النصوص يعذرون بذلك، وهذا اجتهاد سائغ لأنها لم تبلغهم النصوص بمجموعها فيعرفوا ذلك الحق. أما بعد بلوغ النصوص كما كان في العهد الثاني والثالث، في القرن الثاني والثالث، فإن الأمر لم يعد محل خلاف، فلذلك السلف يرمون من فضل علي على عثمان بالتشيع فيما بعد، ويعتبرونه صاحب بدعة بعد بيان النصوص وظهورها. وكل من الخلفاء الراشدين صار له وصف، فأبو بكر الصديق كما تعرفون سمي بالصديق، وهذا علم عليه لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب والشهادة، وأنه هو أول من صدقه من الرجال. وعمر الفاروق لأن الله فرق بإسلامه بين الحق والباطل، وفرق الله بقوته وجرأته في الحق بين الحق والباطل، بل كان رضي الله عنه قويا في الحق، درأ عن الإسلام أمورا وشرورا عظيمة وبدعا، لو لم يكن منه ذلك الحزم لحصل ما حصل، فهو الفاروق بين الحق والباطل. وعثمان ذو النورين لأنه تزوج باثنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعجب من الرافضة الحمقى كيف يطعنون بعثمان رضي الله عنه، مع أنهم يدعون أنهم ينتصرون بآل البيت، فكيف يطعنون بعثمان رضي الله عنه وقد تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم لأخر فضله ولحقه، فهم كأنهم بذلك يقدحون في النبي صلى الله عليه وسلم حيث زوجه بابنتين، ثم يقدحون ببنات النبي صلى الله عليه وسلم الذين تزوجهن عثمان، ثم يقدحون بهذا الإمام العظيم الذي جعل الله له ذلك الفضل. على أي حال، الرافضة الكلام فيهم يطول، لكن بمناسبة الكلام عن تسمية النبي عثمان رضي الله عنه بذي النورين فإن هذا فيه رد مباشر للرافضة. ثم علي المرتضى، لا أدري ما وجه تسميته بالمرتضى، نعم اي نعم، لكن كيف الشيخ هنا أدرجها ما أدري، على أي حال أنا لم أجد سبب الآن، فجزاكم الله خيرا من عرف في هذا القول، فلا مانع أن يأتينا به ولو بالدرس قال. تسمية علي بالمرتضى طبعا ما أدري ما وجهها. رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر شيئا من النصوص التي وردت في تفضيل هؤلاء، وهي كثيرة جدا لا تكاد تحصى، وقد أفردها الكثير من أهل العلم بكتب تقع في مجلدات. فأفضل الأربعة فقط يوجد فيه كتب تقع في مجلدات، بعضها في مجلد كبير وبعضها في مجلدين، ربما يكون بعضها أكثر من ذلك، فلأحد المقادسة نسيته الآن، وربما يكون الشيخ المؤلف له كتاب في فضل الخلفاء الأربعة يقع في مجلدين كبيرين. فيقول كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عبد الله بن عمر، كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، يعني في الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك منهم فلم ينكر عليهم ذلك، معنى أنه أقرهم على ذلك. وصحة الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. طبعا في بعض الروايات سمى الثالث علي رضي الله عنه، سماه هو عثمان، فكان كثيرا، بل الروايات الواردة عن علي رضي الله عنه في ترتيب الخلفاء الثلاثة قبله كثيرة جدا، بما فيها التصريح بعثمان. كان يقف عند الرابع فقط لأنه يعني نفسه، لأنه يعني نفسه، وأحيانا قد تحمل بعض رواياته على أنه يقصد نفسه بالثالث، لكن هذا أمر يحتاج إلى مزيد بحث. يعني بعض أهل العلم أورد آثار، وبعضهم رجح أن قصده ولو شئت بقوله لو شئت سميت الثالث، وأحيانا يقول الرابع أنه يقصد نفسه. وعلى أي حال، فإن النصوص الواردة في تفضيل علي لعثمان كثيرة وكافية في الرد على الرافضة ومن شايعهم. ثم ذكر أفضلية عمر رضي الله عنه على وجه الخصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. هذا يؤخذ منه كما قلت لكم الدلالة القاطعة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب الأنبياء، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب وليس بنبي هو أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبيين، فهذا يدل قطعا بمنطوقه ومفهومه على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي، لأن هناك من أصحاب الأهواء من سلم بأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم بأفضلية أبي بكر رضي الله عنه، لكنه لم يسلم بأحقيته بالخلافة. وعلى هذا أكثر فرق الشيعة والرافضة وبعض الزيدية وبعض الخوارج، فإنهم نازعوا في تقديم أبي بكر في الخلافة، وإن اعترفوا بأفضليته الأفضلية المطلقة، نظرا لأنهم يرون أن الخلافة لا ينبغي إلا أن تكون لآل البيت، وهذه النزعة نزعة موروثة عن الفرس، عن الفرس المجوس. هم الذين يرون أن الملك حكر على أسر معلومة. طبعا الفرس كانوا يقدسون الساسانيين، ملوك فارس يقدسونهم ويرون أن الإمامة أو الملك فيهم ولا يخرج عنهم، وأنه يتوارث حتى لو انقطع نسلهم من الرجال يبقى الملك في النساء وأبناء النساء. وهذه النزعة موجودة عند كثير من الأمم الضالة، توجد الآن عند بعض الأمم الأوروبية كالبريطانيين، وتوجد في الفرس قديما، وانتقلت إلى الشيعة الرافضة. فهم يزعمون أن الإمامة وراثة تتفرع عن النبوة، وأنه ينبغي أن يلي الإمامة أحد واحد أو بعض الأئمة من أو أحد الأئمة من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حتى الذين ما طعنوا في أفضلية أبي بكر منهم كأوائل الشيعة والزيدية وبعض ما الذين ما طعنوا في أفضليته شكوا في أفضليته في الإمامة أو تقديمه للإمامة، وقالوا أن الإمامة يبقى يجب أن تكون كذا وكذا، كل له شروطه. على أي حال، هذا الأصل أي اعتقاد أفضلية أبي بكر لم يعد في الرافضة الآن، بل الآن انقلبوا إلى خصوم لأبي بكر وعمر، فكانوا يسبونهما بل يعتقدون من دينهم إلى الآن مما يلقنون به أطفالهم وعوامهم ويعتقدونه دينا، سبوا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقاتل الله من سبهم. وأنا أعجب بهذه المناسبة من الذين يشكون في كفر من قال بهذه الأمور، يعني إذا كانوا طعنوا في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنوا في زوجاته وتكلموا في عرضه، طعنوا في عائشة رضي الله عنها، ثم إنهم بعد ذلك لم يكتفوا بالطعن فيه، بل طعنوا فيما جاءوا به من دين وروايات، وألغوا كل ما رواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إلا نفر معدودين لا يزيدون عن 7، وبعضهم يجعلهم 5 أو 3. المهم أن هؤلاء المبتدعة بل الضلال الآن لم يعودوا يعترفوا بأبي بكر ولا عمر، بل يرون أنهم ارتد إن شاء الله السلامة. ثم ذكر إجماع الصحابة على تقديم أبي بكر مطلقا ثم على مبايعته بالخلافة على وجه الخصوص، وبين أن الله عز وجل لم يكن ليجمعهم على ضلال، فقد أجمعوا على مبايعته وإمامته، بل أجمع المسلمون ولا يزال الإجماع وإلا أن تقوم الساعة بين أهل الحق على إمامة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من بعده عمر رضي الله عنه بفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه بتقديم أهل الشورى له. هذا يتعلق فيما يتعلق بالخلافة. عمر رضي الله عنه استحق الخلافة بأمور كثيرة، منها أنه الرجل الثاني في الأفضلية، ومنها أن أبا بكر رضي الله عنه عهد إليه بالخلافة، ومنها أن أهل الشورى هم الصحابة رضوا بخلافته وبايعوه، وهذا إجمع. ثم عثمان رضي الله عنه كذلك حقه في الخلافة حق مشروع، لأنه تمت له البيعة لاصطفائه من قبل عمر رضي الله عنه من خلال الذين اختارهم وهم 6. ثم أن أهل الشورى الذين قدمهم عمر ثم قدمهم المسلمون وهم أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فإنهم اتفقوا على عثمان. ثم أخيرا أجمع الصحابة على خلافته بمواعيته بمبايعتهم له، حتى الذين تخلفوا عن مبايعتها أي أول الأمر لأي عذر كان، فيما بعد لحقوا بالجميع وتمت الخلافة له بإجماع. ثم علي رضي الله عنه كذلك خلافته بإجماع، وقد أورد بعض الجهلة إشكالا حول خلافة علي رضي الله عنه، وهو ما حصل من منازعة وعدم البيعة له من قبل معاوية رضي الله عنه وأهل الشام وبعض الناس، وظنوا أن ذلك يعد اختلافا على إمامته، وليس الأمر كذلك، بل كانت البيعة عندهم مشروطة فقط، بمعنى أنهم قالوا نبايع وعلى العين والرأس والسمع والطاعة، لكن بشرط أن يقتص لقتلة عثمان قبل البيعة. إذن لم يكن أحد ينازع في بيعة علي رضي الله عنه، إنما كانت المنازعة في إجراء البيعة كيف تكون ومتى تكون فقط. ومع ذلك فقد انعقدت البيعة من أهل الشورى وأهل حل العقد القريبين منه في المدينة. ثم قال: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وهذا من أصل من أصول الكبرى والعظمى في تقرير الدين وبيان مصادره، فإن الأمور التي سنها الخلفاء الراشدون في أحوال الأمة تعد سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كذلك، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلذلك تميز عهد الخلفاء بأن كثيرا مما وقع فيه باجتهاد هؤلاء الخلفاء الراشدين وأهل الشورى معهم، كثير مما وقع فيه من أمور الدين ومناهجه، سواء حول التشريع والعمل به، أو حول الجهاد أو الأمر المعروف عن المنكر، أو الولايات والخلافة والإمامة، أو غير ذلك من مصالح الأمة ومناهجها في الدين، كل ذلك يعد ما حدث فيه في أيام الخلفاء الراشدين يعد من السنة التي ومن مناهج الدين ومن قواعده وأصوله. ثم ذكر العشرة المبشرين بالجنة وأنهم يشهد لهم بذلك جزما، وهم الخلفاء الأربعة الذين مر ذكرهم، وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام. وهذا فيه رد، ذكر طلحة والزبير فيه رد مباشر وصريح وقطعي على الذين طعنوا في أصحاب الجمل وصفين، أو الذين شاركوا في أصحاب في الجمل وصفين، أو الذين شاركوا أو ابتلوا بالفتنة التي حدثت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن الذين طعنوا يرد عليهم بمثل هذا الحديث بالشهادة لهؤلاء بأنهم من أهل الجنة. وتعرفون أن أول من طعن الخوارج، فقد كفروا طلحة والزبير، ثم كفروا عددا كبيرا من الصحابة، وكذلك لحق بهم طوائف من أهل الأهواء القدرية المعتزلة والجهمية والروافض فيما بعد، صار هذا من دينهم الذي يجعلونه ضمن العقائد الأساسية عندهم. وسعد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعيد هو سعيد بن زيد رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. ثم قال: وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له بها، يعني من ثبت في أي في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له فإنه نشهد له إذا صح الحديث، سواء كان هذا شهادة بالجملة، شهادة بالجملة كفئات من الصحابة مثل أهل بيعة الرضوان، أو بالتخصيص من من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم سوى العشرة كثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وغيره. نعم نعم.
ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيان مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. أحسنت.
في أول هذا المقطع ذكر قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي عدم الجزم لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، وهذه جاءت بمناسبة الشهادة لمن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. لما ذكر هذا بين أن الشهادة للمعين لا تجوز إلا بنص، سواء شهادة بالجنة أو شهادة بالنار. ثم ذكر القاعدة العامة في من لم يرد فيهم نص، الذين لم يروهم عموم المسلمين أهل القبلة، ويقصد بها القبلة المصلين، يقصد بها القبلة المصلين. لذلك الذي يعلم أنه لا يصلي لا يعد من أهل القبلة. إذا جزمنا أن فلانا من الناس لا يصلي أبدا فليس من أهل القبلة، ولا ليس له هذه الحقوق التي يذكرها. المهم أن أهل القبلة وهم المسلمون الذين يصلون لا نجزم لأحد منهم بجنة ولا نار، بمعنى لا نجزم أن هذا الشخص بعينه سيموت على ما هو عليه من ظاهر صلاحه وأنه سيكون مآله الجنة. الحكم يكون على الموت وعلى ما بعد الموت. كذلك لا نجزم بأن فلان من الناس العاصي، لأن هنا يتكلم عن عصاة، العاصي أو مرتكب الكبيرة لا نجزم أنه سيموت على معصيته، لأن ما ندري ماذا سيحدث له بينه وبين ربه، ثم بعد ذلك لا نجزم أن مصيره ذلك. فإن إذن يبقى مجرد الرجاء والخوف. فنرجو للمحسنين كما ذكر، نرجو للمحسن لأن الله عز وجل وعده بذلك، ووعد الله إن شاء الله متحقق وصادق. ما لم يعترض هذا الوعد أمور لا نعلمها. نعم، وعد الله لا بد أن يتحقق، لكن قد تعترض الوعد أمور لا نعلمها، فمع ذلك يبقى الأمر مجرد رجاء. رجاء نرجو للمحسن، ونخاف كذلك على المسيء، لأن الله عز وجل توعد المسيء، والمسيء هو العاصي للكافر. هنا المقصود به هنا العاصي للكافر، كذلك المحسن المقصود به المسلم للكافر. فالكافر قد يحسن في بعض أعماله، لكن نجزم أن ذلك لا ينفعه، نجزم بأن ذلك لا ينفعه. إذن المحسن من المسلمين أهل القبلة، والمسيء أي العاصي من أهل القبلة. ثم ذكر القاعدة الثانية أو الثالثة. قلنا القاعدة الأولى لا نجزم لأحد من القبلة بجنة النار لمن جزل من الرسول صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الثانية أن نرجو للمحسن أن يثيبه الله عز وجل على إحسانه، ونخاف على المسيء أن يقع عليه الوعيد. والقاعدة الرابعة الثالثة، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. قصده أن من وقع في ذنب مما توعد الله عليه لا نكفره بذنبه. وقد يرد على هذا إشكال، وهو ماذا نقول في المسلم الذي وقع في مكفر مما ذكره الله عز وجل مما يقتضي تكفيره، كقتال المسلم إذا المسلم قتل أخاه المسلم أو قاتله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتال المسلم كفر، كذلك الذي يأتي الكهان والسحرة ويصدقهم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فعله كفر. وهناك أحاديث وعيد عامة مثل من غشنا فليس منا، قد يفهم منها عند بعض البعض يعني الكفر، وهذا أيضا فهم بعيد لكن قد يفهم منه. على أي حال، هناك نصوص ورد ذكر الكفر فيها بالنسبة لمن فعل أو قال أو اعتقد وهو من أهل القبلة. فهذا النوع من الكفر يعد كفر غير مخرج من الملة. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي وأنه كفر، هذا يعد كفرا غير مخرج من الملة، وهو الكفر الذي يعد من الكبائر. فهذا من فعله يبقى من أهل القبلة ولا يكفر مطلقا، فعله يكون كفر، وهو أيضا قد يطلق عليه أحيانا الكفر دون المخرج من الملة، يعني كما يسميه بعض السلف كفر دون كفر، لكن لا يسمى كافرا بإطلاق. يقال فعلت كفرا، أو فعلك هذا كفر، أو من فعل ذلك فقد كفر، لكن لا نخرجه عن الإسلام بمجرد الذنب وإن كان كبير من الكبائر. ما لم يكن الذنب الشرك أو الذنب الذي يخرج من الملة بنص آخر، بنص قطعي يدل على إخراجه من الملة. ثم كذلك ذكر العمل، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، يقصد بذلك ما هو أعم من مجرد الذنب. العمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، أي إذا عمل عملا من الأعمال التي تقتضي كفره ظاهرا لكن كفر غير مخرج من الملة، فإنه لا يكفر فضلا عما من دون ذلك ممن اقترف الكبائر كالربا والسرقة والظلم وغير ذلك، فإن هذه الأمور كبائر لكن لا يخرج من الإسلام بمجرد عملها. وهذا ينسحب على حكمه في الدنيا وحكمه في الآخرة. حكمه في الدنيا بمعنى أننا لا نكفره كفر غير مخرج من الملة، وإن كان عمله أحيانا قد يصل إلى الكفر الذي هو كفر دون كفر. كذلك في مماته لا نحكم عليه إذا مات على هذه الكبيرة بأنه كافر، وبعد نماته كذلك لا نقول أنه في الآخرة حكم حكم الكفار ولا نقول بأنه من المخلدين في النار، بل نقول أنه تحت مشيئة الله إذا مات على كبيرته وذنبه، تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم نجزم بأنه إن عذب فيخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. ونرى الحج والجهاد ماضيين